أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: فصل. عرف السكاكي الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما وضعت له من غير تأويل في الوضع، واحترز بالقيد الأخير عن الاستعارة على أصح القولين، فإنها مستعملة فيما وضعت له بالتأويل. هذا شروع من الماتن في بيان جملة من المباحث، ابتداء من أول بحث الحقيقة والمجاز، وانتهاء بمذهب المصنف في الاستعارة بكل أقسامها. فهو شروع في التعرض إلى المباحث التي وقع فيها الخلاف بين الماتن والسكاكي، أو فقل هو شروع في جملة من المباحث التي وقعت من السكاكي في المفتاح، وقد خالفها الماتن زعما منه بوجود إشكالات عليه. ولذلك لم يتعرض الماتن ها هنا إلى رأي السكاكي في الاستعارة من أول الأمر، وإنما أخر ذلك إلى آخر هذا البحث حتى يتعرض إلى مذهبه في تعريف الحقيقة والمجاز، وفي تقسيم المجاز إلى أقسامه، وفي تقسيم الاستعارة، وفي بيان مذاهبه في الاستعارة. كيف كان قد عرف السكاكي الحقيقة بأن الكلمة التي استعملت فيما وضعت هي لا من غير تأويل، فزاد السكاكي على تعريف الحقيقة قيدا، وهو قوله من غير تأويل، حتى كأن الكلمة المستعملة فيما وضعت له تارة تستعمل فيما وضعت هي له من دون تأويل، وتارة تستعمل فيما وضعت له ولكن بتأول. ثم ذكر السكاكي أنه إنما زاد هذا القيد ليخرج الاستعارة عن تعريف الحقيقة، بدعوى أن الاستعارة يصدق عليها أنها استعمال لللفظ فيما وضع لا، فيلزم دخول الاستعارة في بحث الحقيقة مع الاعتراف منه بكونها مجازا، فاحتاج إلى قيد عدم التأول لإخراج ذلك. ثم عندما جاء السكاكي إلى تعريف المجاز فإنه أضاف قيدا آخر في المقام، إذ قال إن المجاز هو الكلمة التي استعملت في غير ما وضعت له بالتحقيق، وزعم كذلك أن إضافة قيد التحقيق إنما هي لإدخال الاستعارة في باب المجاز. فها هنا دعويان: الدعوة الأولى أن الاستعارة لولا قيد التأول في تعريف الحقيقة لما خرجت عن كونها حقيقة، ولذلك أضاف قيد عدم التأول لإخراج الاستعارة عن حد الحقيقة. ولما أخرج السكاكي الاستعارة عن حد الحقيقة لزمه أن يدخلها في حد المجاز فادعى بدعوى ثانية أن الاستعارة بعد خروجها عن حد الحقيقة لا تدخل في حد المجاز إلا بإضافة قيد إلى تعريف المجاز، وهو أن يكون عدم الاستعمال فيما وضع له بالتحقيق، أي الكلمة التي استعملت في غير ما وضعت له بالتحقيق. ثم بعد ذلك نجد أن السكاكي قد ذكر في المجاز أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له إنما هو باصطلاح أهل التخاطب، وهو القيد الذي جاء به الماتن نفسه. فذكر السكاكي في حد المجاز أن المناط في مجازية الكلمة كونها مستعملة في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب، ولكنه لم يدرج هذا القيد ولم يأخذه في حد الحقيقة. ومن هنا تعرض الماتن إلى هذه الأبحاث الثلاثة ورتب على كلام السكاكي اعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول ناظر إلى إضافة قيد عدم التأول في حد الحقيقة، والثاني ناظر إلى إضافة قيد التحقيق في حد المجاز، والاعتراض الثالث ناظر إلى تخصيص قيد اصطلاح التخاطب بالمجاز دون الحقيقة. وبالجملة فإن في كلام السكاكي بحسب ما يراه الماتن اعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول أن الاستعارة خارجة عن حد الحقيقة من دون الحاجة إلى قيد عدم التأول. الاعتراض الثاني أن الاستعارة داخلة في حد المجاز من دون الحاجة إلى زيادة قيد التحقيق. الاعتراض الثالث أن قيد اصطلاح التخاطب كما ينبغي أخذه في حد المجاز على ما فعله السكاكي كذلك ينبغي أخذه في حد الحقيقة. جيد. وقبل أن نشرع في التعرض لهذه الاعتراضات الثلاثة لا بد من عقد مقدمة. قبل ذلك من أجل التحرز عن الخلط الواقعي في كلمات الماتن والشارح كما سوف يتضح معنا، إذن لابد أن نتعرض إلى مقدمة حتى لا نقع أو حتى نقف على حقيقة الخلط الذي وقع فيه كل من الماتن والشارح في فهم كلام السكاكي. وهذه المقدمة في بيان فارق بين المجاز اللغوي وبين الحقيقة الإدعائية وبين المجاز العقلي. وحاصل هذا الفرق أن التجوز تارة يفرض على مستوى اللفظ، وأخرى يفرض التجوز على مستوى الإسناد وبعد تمام التلفظ، أي عن بعد الفراغ والانتهاء من اللفظ. ثم إذا كان التجوز في اللفظ فتارة يكون ظهور المعنى المجازي على مستوى الدلالة التصورية الأولى، وأخرى يكون على مستوى الدلالة التصديقية الثانية، يعني المراد الجدي. أما الدلالة التصورية الثانية يعني الإرادة الاستعمالية فليس لها أي علاقة إلا في كون هذا المعنى مقصودا أو غير مقصودا. فنقول إذا قال القائل جاء أسد يرمي، فتارة نفترض أن معنى المجاز أو أن التجوز إنما يحصل على مستوى الدلالة التصورية الأولى، ومعنى ذلك أن اللفظ من أول الأمر لا يحضر في ذهن المخاطب سوى المعنى المجازي، لا أن لفظ الأسد يوجب أن ينسبق الذهن إلى الحيوان المفترس أولا ثم بعد ذلك يحصل انتقال إلى الرجل الشجاع، وذلك لأن اللفظ لا يمكن إفناؤه إلا في معنى واحد، والاستعمال إفناء لللفظ في معنى. فإذا ما قيل إن جاء أسد يرمي وفرضنا أن التجوز إنما هو في مستوى الدلالة التصورية الأولى، فنقول يلزم أن يكون الانتقال حينئذ من اللفظ إلى المعنى المجازي من أول الأمر، وذلك لما ذكره الأصوليون من أن القرينة لما كانت قرينة متصلة فهي تمنع من انتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي، وتوجب حينئذ انتقاله إلى أقرب جيد معاني الواقع بعد ذلك. بعبارة ثانية، ما ذكره الأصوليون هو أن لفظ يوجد قرن بينه وبين معناه الحقيقي، وكذلك يوجد قرن بينه وبين معناه المجازي، غير أنه قرن بعيد بالنسبة إلى القرن القريب، لأنه عبارة عن مجموع اقترانين، لأنه اقتران لللفظ بالمعنى الحقيقي واقتران للمعنى الحقيقي بالمعنى المجازي، فيحصل بسبب ذلك اقتران لللفظ بمعناه المجازي. ولكن لما كان اللفظ بحيث لا يجوز إفناؤه إلا في معنى واحد، فعند إطلاق اللفظ إنما ينسبق الذهن إلى أقرب المعاني، فلو وجدت قرينة متصلة بذلك اللفظ تمنع من انسباقه إلى المعنى الموضوع له لوجب الانسباق إلى المعنى الآخر الواقع بعده، إذ علاقة اللفظ بالمعنى المجازي بناء على هذه النظرية هي علاقة اقتران أيضا، غاية الأمر أنها أخرجت عن كونها معنى حقيقيا بسبب وجود معنى أقرب من هذا المعنى إلى اللفظ. وعلى هذا فيلزم أن لا يكون اللفظ بحيث ينسبق الذهن منه إلى المعنى الحقيقي عند وجود القرينة طبعا، وإنما ينسبق إلى المعنى المجازي مباشرة ومن أول الأمر، وهذا هو المجاز الذي يقال له إنه مجاز لفظي. فالمجاز اللفظي هو المجاز الذي يظهر فيه المعنى المجازي على مستوى الدلالة التصورية، وأما الحقيقة الإدعائية فهي أن تستعمل الكلمة في المعنى التي وضعت له حقيقة، فيحصل انسباق للذهن من اللفظ إلى ذلك المعنى الحقيقي على مستوى الدلالة التصورية، غاية الأمر أن المخاطب عندما يريد أن يطبق ذلك التصور الذي رسمه المتكلم بكلامه على مصداقه الخارجي فإنه يصطدم بواقع ذلك المصداق وهو أنه الرجل الشجاع. فعندما يقال جاء أسد يرمي، فالمتكلم إنما استعمل لفظ الأسد في معناه الحقيقي، فخيل إلى ذهن المخاطب صورة الأسد الذي هو حيوان مفترس، ولكن مراده الجدي الكامن وراء هذا التصور هو الرجل الشجاع، فيكون التجوز إنما هو في مرحلة الإرادة الجدية، بأن يكون المتكلم قد أحضر في ذهن السامع صورة الحيوان المفترس، فقد استعمل اللفظ في معناه الذي وضع له، لأن الذهن قد انسبق من هذا اللفظ إلى معناه الحقيقي. غاية الأمر أن المراد الجدي الذي دعاه إلى إحضار هذه الصورة هو أنه أراد الرجل الشجاع، وبهذا يظهر الادعاء، أي ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به. ليش؟ حتى كأن المخاطب قد تصور الحيوان المفترس، ولكنه عندما اصطدم بواقع ذلك المصداق وهو أنه رجل شجاع فهم أنه لابد قد ادعى دخول هذا الفرد تحت ذلك العنوان. وأما المجاز العقلي فليس فيه تجوز على مستوى اللفظ بكل مراحله، لا على مستوى الدلالة التصورية، ولا على مستوى الإرادة الاستعمالية وهذا واضح، ولا حتى على مستوى الإرادة الجدية، بأن يكون المتكلم عندما تلفظ بلفظ الأسد فهو لم يرد إحضار صورة الرجل الشجاع، وإنما أراد إحضار صورة الحيوان المفترس، وأراد أيضا من هذه الصورة هذا المعنى إرادة جدية. غاية الأمر أنه أسند ذلك الشيء إلى غير ما هو له، فيقال إن التجوز هو بعد الانتهاء من المراحل الثلاثة، من المراحل الثلاث لأي شيء؟ لللفظ، كما في مثل قولنا جرى الميزان، إذ ليس مراد، التفت، إذ ليس مراد المتكلم هنا أن يخبر عن جريان الماء، فقد أطلق لفظ الميزاب وأحضر في ذهن المخاطب معناه الحقيقي، بل قد أراد على مستوى الجد ذلك المعنى للميزاب. غاية الأمر أنه لعلاقة بين الميزاب وبين الماء، وهي علاقة الحال والمحل، جيد، فإنه أسند الجريان إلى الميزان، لا أنه أراد أن يخبر حقيقة عن جريان الماء، ولوجود هذه العلاقة استبدل لفظا بآخر، هو أراد حقيقة أن يخيل إليك أن شدة هذه العلاقة صارت توهمنا بجريان نفس الميزان، فما أحضره في ذهن المخاطب هو معنى الميزان، بل قد أراد على، فقد طبق هذا المفهوم على مصداق خارجي هو نفس الميزان، جيد، فتارة نفترض أن المتكلم أراد أن يخبر عن جريان الماء، جيد، ولكنه استبدل لفظا بآخر لعلاقة تبرر ذلك الاستبدال، وتارة نريد أن نخبر عن جريان نفس الميزان ولكن بنحو من التجوز، بمعنى أن هذا الميزاب لشدة علاقته بالماء الجاري فكأن الجريان صار يسند إلى نفس الميزاب، فهو تخييل الجريان الواقع تخييل لجريان نفس الميزاب، فالتجوز حقيقة إنما هو في الإسناد وبعد الانتهاء من اللفظ بمراحله الثلاث. إذا اتضح ذلك فنقول إن المجاز الذي هو الاستعارة حقيقة يمكن أن يفسر طبقا لكل واحد من هذه الأقوال الثلاث، ففي قولنا جاء أسد يرمي قد يقال إن التجوز في الاستعارة وقع في مرحلة الدلالة التصورية، بأن يكون المتكلم قد استعمل لفظ الأسد من أول الأمر في صورة في معنى الرجل الشجاع، بحيث يكون اللفظ قد أوجب انسباق الذهن ابتداء وانتهاء، لأن اللفظ لا يفنى إلا في معنى واحد، ابتداء إلى المعنى مع الرجل شوية. وهذا هو الذي يقال له مجاز لفظي، لأن الاستعمال إنما يكون في مرحلة الدلالة التصورية، وأما الإرادة الجدية فهي دواعي الاستعمال أو المراد الجدي أو المصداق الذي يطبق عليه ذلك المفهوم الذي أحضر في مرحلة الدلالة التصورية. وأما الحقيقة الإدعائية فينبغي أن لا تسمى مجازا لفظيا، وذلك لأن التجوز لم يقع في على مستوى الاستعمال، وكذا ينبغي أن لا تسمى مجازا عقليا بالمعنى المصطلح للمجاز العقلي، لأن المجاز العقلي إنما هو إسناد فعل أو ما في معناه إلى غير ما هو لا. ولذلك لما لم يجدوا تسمية لهذا النحو من المجاز خلطوا فجعله بعضهم مجازا لفظيا وجعله بعضهم الآخر مجازا عقليا، مش خلطوا في التسمية، خلطوا فأدرجه البعض تحت كونه مجازا لفظيا فرتب عليه أحكام المجاز اللفظي بالتصور الأول، وخلط البعض الآخر فنزله منزلة المجاز العقلي بالمصطلح المعروف وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، ورتب عليه أحكام. هذا هو الخلط الأول. هذا من جهة. من جهة ثانية قد عرفنا أن الاستعارة الوجه في بلاغتها أو النكتة البلاغية التي تترتب على الاستعارة، أو فقل إن الاستعارة قائمة على ادعاء دخول المشبه تحت جنس المشبه به، فأي تصور للاستعارة لا يحمل هذا الادعاء يكون تصورا فاسدا. ومن هنا وقع البحث فيما بينهم في أن هل تستقيم هذه الأقوال الثلاثة مع ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به أو لا. أما المجاز اللفظي فلنا أن نعترض، اللي هو عبارة عن شو؟ عن استعمال اللفظ في معناه المجازي من أول الأمر، فلنا أن نعترض على تصوير الاستعارة وإدراجها تحت هذا النحو من المجاز بأنها لا تتضمن مثل هذا الادعاء، وذلك لأن الفرض أن المتكلم من أول الأمر إنما أحضر في ذهن المخاطب صورة الرجل الشجاع، غاية الأمر أن القرينة الصارفة حينئذ إنما هي مبرر لصحة استبدال لفظ بآخر. بعبارة ثانية المتكلم في قوله جاء أسد يرمي ما يريده حقيقة وما يريد أن يخبر به وأن يرسمه في ذهن المخاطب هو أن الذي جاء رجل شجاع، فكان المقام مقام التلفظ بهذا الكلام وهو قوله جاء رجل شجاع. غاية الأمر أنه لوجود هذه القرينة التي تمنع من استعمال الأسد في معناه الذي هو الحيوان المفترس صار يصح للمتكلم أن يحضر هذه الصورة الواحدة بألفاظ متعددة، فله أن يأتي بقوله الرجل شجاع وله أن يأتي بقوله أسد يرمي. جيد. فإذا جعلنا التجوز في مرحلة الدلالة التصورية فيكون المتكلم من أول الأمر إنما أحضر المعنى المجازي، ولا يكون في ذلك أي ادعاء لدخول المشبه في جنس المشبه به. غاية الأمر أن القرينة لا تكون إلا مبررا لصحة استبدال لفظ بلفظ آخر يدلان معا على معنى واحد، أو فقل إن المتكلم يكون متخيرا بين المجيء بلفظ واحد يدل على معنى وبين المجيء بلفظين إذا جمعا معا فإنهما ينتجان ذلك معنى وهو لفظ الأسد مع قرينته. جيد. طيب. ولا يكون في هذا أي ادعاء لدخول المشبه في المشبه به. فإن قلت، هذا هو الذي قيل فيما سبق، فإن قلت ولكن يمكن أن نحمل هذا النحو من المجاز ادعاء دخول المشبه في المشبه به، وذلك لأن نفس اختيار المتكلم لهذا الدال حينئذ دون ذلك الدال هو الذي دلنا على ادعاء دخول المشبه في المشبه به. واضح؟ التفت. أول الإشكال ماذا كان؟ كان أن إحضار المعنى المجازي إلى الذهن من أول الأمر بقولنا جاء أسد يرمي لا يكون متضمنا لدعاء دخول المشبه في المشبه به، لأن القرينة حينئذ غايتها أنها صححت استبدال هذا اللفظ بلفظ آخر في الدلالة على معنى واحد، لأنه من أول الأمر لم يحضر في لأنه بحسب الفرض لم يحضر في ذهن المخاطب أي تصور للحيوان المفترس، فكيف يحصل هذا الادعاء؟ لم يوجد معنى الحيوان المفترس حتى نفهم دخول أحد شيء في شيء. بعبارة أخيرة، الاستعارة قوامها ادعاء دخول المشبه في المشبه به، فلا بد أن تكون بحيث يحضر من تركيبها الدال عليها صورة للمشبه وصورة للمشبه به. جيد. لأن استفادة دخول أحد الشيئين في جنس الآخر فرع تصور الداخل والمدخول فيه، والمجاز اللغوي بهذا المعنى إنما يحضر معنى واحدا وهو صورة الرجل الشجاع، ولا يحضر صورة الحيوان المفترس أساسا. جيد. فلا يمكن أن يظهر ذلك الادعاء، ولذلك اعترضنا بأن القرينة حينئذ لا تعد أن تكون أكثر من مصحح لاستبدال دال بآخر. فإن قيل ولكن نفس استعمال المتكلم واختياره لهذا الدال دون ذاك هو الذي يدل ويكشف عن الادعاء، قلنا هذا في غاية الفساد. ليش؟ وذلك لأنه لا يخلو اختيار المتكلم لهذا الدال دون ذاك إما أن يكون بمعنى اختيار هذا الدال الذي مع الإلماح إلى أن أصله في أن يستعمل في الحيوان المفترس أو من دون ذلك التلميح. جيد. يعني المتكلم عندما يريد أن يختار يقول أختار هذا الدال الذي شأنه أن يفيد الحيوان المفترس للرجل الشجاع، أو يختار هذا الدال من دون أن يلمح هذه الشأنية. فإن كان مع لحاظ الشأنية فهذا يعني أنه قد أحضر صورة الحيوان المفترس في أول الأمر، فكأنه قال للمخاطب أحضرت لك لفظ الأسد الذي شأنه أن يستعمل في الحيوان المفترس وأردت منه الرجل الشجاع، إذن فصار التجاوز على مستوى الإرادة الجدية ولم يعد على مستوى الدلالة التصورية. أو فقل صار هذا اللفظ يوحي إلى الحيوان المفترس أو لا، فما أحضره على مستوى الدلالة التصورية إذن هو الحيوان المفترس، لأن اللفظ لا يمكن أن تفنيه إلا في معنى واحد، والحيوان المفترس هو أقرب معانيه لأنه هو المعنى الموضوع له حقيقة. وأما إذا كان اختياره واستبدال دال بآخر من دون لحاظ هذه الشأنية فلا ادعاء حينئذ. واضح؟ بعبارة ثانية، إن المتكلم عندما يستبدل ذلك اللفظ بالآخر فإما أن يكون الغرض من الاستبدال هو التلميح للمخاطب بأنه قد جاء له بلفظ الأسد الذي شأنه أن يستعمل في الحيوان المفترس وأراد منه الرجل الشجاع، فهذا ليس مجازا لفظيا وإنما هو حقيقة ادعائية. وإما أن يكون من غير هذا التلميح فلا دلالة على الادعاء. فتصوير المجاز اللفظي وكونه دالا على هذا الادعاء يرجع إلى الحقيقة الادعائية حقيقة. جيد، هذا بالنسبة إلى المجاز اللفظي. إذن فالمجاز اللفظي أو الاستعارة لا يمكن حملها على المجاز اللفظي بهذا المعنى، ولهذا نجد مشكلة حينئذ في كلمات الأصوليين، لا يوجد مجاز على مستوى الدلالة التصورية. جيد، والذي أوهمهم ذلك شو هو؟ الذي أوهمهم ذلك هو أنهم تلوعب بهم فكريا، وين؟ في مثل مثال جاء أسد يرى، فإن هذا المثل لشدة استعمالي، لكثرة استعمالي، فهو صار في اصطلاح الأصوليين والبلاغيين موضوعا بوضع اصطلاحيا لخصوص الرجل الشجاع. ولذلك نجد من أنفسنا أننا عندما نقول جاء أسد يرمي لا ننتقل إلا إلى الرجل الشجاع، وليس كذلك في سائر المجازات، فإننا ننتقل إلى المعنى الحقيقي ثم ننتقل إلى المعنى المجازي. وحيث إننا ننتقل إلى المعنى الحقيقي فلا بد أن المعنى الحقيقي هو المعنى الذي يظهر على مستوى الدلالة التصورية، ولا بد أن المعنى المجازي لا يمكن أن يظهر على مستوى الدلالة التصورية، لأن اللفظ لا يفنى إلا في معنى واحد. فالانتقال إلى المعنى المجازي دائما يكون على مستوى الإرادة الجلية، وبهذا يظهر ادعاء دخول المشبه في المشبه به، لأن المتكلم يحضر ابتداء صورة الحيوان المفترس في الذهن، ولكنه عند التطبيق على المصداق ينصدم المخاطب بواقع ذلك المصداق، فيلتفت ويضطر لتصحيح كلام المتكلم إلى حمل ذلك المصداق على أنه فرد ادعائي من أفراد مشبه، فصار كلام المتكلم دالا على الادعاء بسبب التصادم والتهافت بين ما يحضره على مستوى الدلالة التصورية وبين ما يريده على مستوى الإرادة الجدية. جيد، فصار الادعاء دخول المشبه تحت جنس المشبه حاصلا من هذا التذبذب والتهافت بين ما يحضره إلى الذهن وبين ما يطبق ذلك المفهوم عليه على مصداقه خارجا. والذي سوف نستظهره هو أن السكاكي يرى أن الاستعارة من جنس الحقيقة الادعائية، ولا ينافيه ما ورد في أول الباب من أن السكاكي منكر للمجاز العقلي، لما عرفنا من أن هناك فارقا واسعا وشاسعا بين المجاز العقلي وبين الحقيقة الادعائية، والبعض لما يلتفت إلى ذلك تمسك بنفي السكاك للمجاز العقلي فألزمه بأن يكون نافيا للحقيقة الادعائية كذلك، فألزمه بعد ذلك بأن تكون الاستعارة عنده مجازا لفظيا، فاعترض عليه بما جاء من الاعتراضات على هذه القيود. جيد؟ طيب. وأما المجاز العقلي بمعنى الإسناد المجازي، فالإسناد المجازي بهذا المعنى يمكن أن نحمله ادعاء دخول المشبه في المشبه به، كما إذا قيل إن المتكلم أراد أو أحضر في ذهن المخاطب صورة الحيوان المفترس، وأراد جدا أن الجائي كان حيوانا مفترسا، ولكنه أسند إليه الرماية أو أسند إليه المجيء إسنادا إلى غير ما هو لا. ولكن هذا فيه بعد، لأنه ليش؟ لأن الوضوح أن المتكفي قولنا جاء أسد مثلا، جيد، أو دعك رمى الأسد، خلينا نأخذ هذا المثال، رمى الأسد، جيد، فإن المتكلم أحضر في ذهن المخاطب صورة الحيوان المفترس وأراد من إحضار هذه الصورة الإخبار عن حيوان مفترس، جيد، ولكنه لما أسند الرماية إليه دلنا ذلك على أنه عندما أراد الحيوان المفترس، على أنه عندما أراد الحيوان المفترس فإنه أراد جدا فردا ادعائيا من الحيوان المفترس. وهو الرجل الشجاع. هذا فيه تهافت من أي جهة؟ لأنه بحسب الفرض التجوز العقلي متى ينشأ؟ بعد الانتهاء، التفت، بعد الانتهاء من المراحل الثلاث لللفظ، دلالة التصورية الأولى والثانية والدلالة التصديقية. جيد، فلا بد أن المتكلم بقوله أسد، رمى الأسد، تمام، أن المتكلم عندما جاء بلفظ الأسد فقد أحضر في ذهن المخاطب الحيوان المفترس، وهذا لا إشكال فيه، وقصد إحضار هذا الصورة في الذهن، وهذا لا إشكال فيه، وأراد جدا من هذا التصور أن يطبق المتكلم ذلك المفهوم على مصداق خارجي هو حيوان مفترس. إذن يعني أنه أراد على مستوى الإرادة الجدية ماذا؟ أراد أن يطبق هذا المفهوم على مصداق هو حيوان مفترس، ولكنه عندما أسند الرماية وهي لا تكون للحيوان المفترس إلى من؟ إلى الأسد، إلى ذلك المفهوم، إلى ذلك المصداق، علم أن هذه الرماية لا يمكن أن تحمل على حيوان مفترس حقيقي، فيحصل تهافت بين على مستوى الإرادة الجدية لأنه أراد جدا أن يطبقه على حيوان مفترس، وبين إسناد الرماية التي لا تكون للحيوان المفترس بمعنى الحقيقي. هذا هو التهافت الذي يبعد الإسناد المجازي، وهو بعينه الذي يصحح ادعاء دخول المشبه في المشبه به، بأن نقول إن كيف بالحقيقة الادعية هذا التهافت بين الدلالة التصورية وبين الدلالة التصديقية هو الذي دل على الادعاء. وهنا كذلك التهافت بين المراد الجدي، بين المراد الجدي وبين إسناد، وبين الإسناد الذي لا يكون لما يراد به جدا مثل هذا المعنى، هو الذي دل على هذا الادعاء. فهو قد أراد جدا حيوانا مفترسا، ولكنه لما أسند الرماية إليه علم أن ما أراده جدا لابد يكون حيوانا مفترسا ادعائيا، ولكن الادعاء لا يكون في المصداق، الادعاء يكون في الذهن، ولذلك كانت الحقيقة الادعائية أوضح من الإسناد، من الإسناد المجازي، لأن الادعاء هو لا يريد، يعني الادعاء هو أمر ذهني. جيد، ولذلك يكفي أن يحضر في الذهن هذا التصور فيطبقه على مصداق آخر فيعلم أنه قد ادعى توسعة في المعنى الموضوع له. أما في الإسناد المجازي فهو أحضر صورة للحيوان المفترس وأخبر عن أن هذه الصورة مرادة له جدا، يريد أن يطبقها على مصداق حيوان المفترس، فلما أسند إلى ذلك المصداق ما لا يكون للمصداق الحقيقي علم أنه أريد منه مصداق ادعائي، فيحصل الادعاء أو لا، ولكن نجد أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به بناء على المجاز العقلي تكون في ردة متأخرة عنه بناء على الحقيقة الادعائية، لأن هذا الادعاء في الحقيقة العقلية قائم على التصادم والتهافت بين الدلالة التصورية وبين الإرادة الجدية. جيد، والادعاء على المستوى المجاز العقلي قائم على التصادم بين الإرادة الجدية وبين إسناد شيء إلى ذلك المراد جدا لا يكون منه إلا عند التوسعة في المصداق. تمام، جيد. الآن لا أريد أن أفصل في البحث أكثر، ولكن أفضل هذه الأوجه وأقربها كما هو واضح وجدانا هي الحقيقة الادعائية لا المجاز العقلي، بوضوح أن التهافت على مستوى الإرادة الجدية يعني يوجد فيه شيء، يعني يوجد فيه حزازة، جيد، يوجد فيه شيء من التأمل، جيد، وأما على مستوى التهافت بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية فلا مشكلة في هذا التذبذب، ولا يرجع إلى تناقض حقيقة، غاية ما في الأمر أنه توسع في ذلك المفهوم، يتوسع في ماهيته. وقد ظهر من ذلك أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به أوضح ما يكون في المجاز، عفوا، في الحقيقة الادعائية، ولا يكون أساسا في المجاز اللفظي، ولا يكون وين يكون هو أوضح ما يكون في الحقيقة الإدعائية، ويكون مع غموض ما المجاز العقلي، جيد، ولا يمكن أن يكون هذا الإدعاء في المجاز. ولكن الماتن لم يلتفت إلى الفارق بين الحقيقة الإدعائية والمجاز العقلي، ظن حينئذ، عفوا لما لم يلتفت إلى هذا الفارق، وكان بناؤه على أن الاستعارة ليست مجازا عقليا بالمعنى المصطلح، جيد، فقد جعل الوجه الآخر للاستعارة أن تكون مجازا لفظيا. ولأن السكاكي لا يؤمن بالمجاز العقلي وينكره، فقد أولزموه أن يكون قائلا بالمجاز اللفظي، وفسروا المجاز اللفظي بما ينسجم مع الحقيقة الإدعائية، فوقعوا في تهافت بعد تهافت. كيف كان لابد أن نستعرض البحث أولا ثم نبين ما وقع فيه منها. إذا اتضح ذلك، فإذا قلنا إن الاستعارة مجاز لفظي بالمعنى الأول للمجاز اللفظي، وهي أنها استعمار للفظ في غير موضع له ابتداء، بحيث يظهر المعنى المجازي على مستوى الدلالة التصورية، فمن الواضح حينئذ أننا لا نحتاج إلى قيد زائد في تعريف الحقيقة لنخرج الاستعارة عنه. ليش؟ لأنه يصدق أن اللفظ من أول الأمر قد استعمل في أي معنى، في معناه المجازي، فهو لم يستعمل فيما وضع له. شوف الآن الحقيقة ماذا عرفت؟ استعمال اللفظ فيما وضع له. وإذ فإن كانت الاستعارة مجازا لفظيا، يعني استعمالا للفظ من أول الأمر في غير موضعه، فهي خارج عن تعريف الحقيقة من دون الاحتياج إلى أي قيد، تمام. وأما إذا جعلنا الاستعارة مبتنية على الحقيقة الإدعائية، وهو أن المعنى المجازي إنما يظهر على مستوى الإرادة الجدية، فكيف نفرق حينئذ بين الاستعارة وبين الحقيقة؟ فإن الحقيقة استعمال لللفظ فيما وضع له، بمعنى أن هذا اللفظ يحضر في ذهن المخاطب صورة المعنى الموضوع له، والاستعارة بناء على الحقيقة الإدعائية تحضر في ذهن المخاطب صورة الحيوان المفترس أو لا؟ تحضره غاية. إذن كيف نفرق بينهما؟ قلنا التفرقة بينهما إنما تكون على مستوى الإرادة الجدية، ولذلك احتاج السكاكي إلى إضافة هذا القيد، وقال من غير تأول، يعني أن إحضار صورة الحيوان المفترس عند إطلاق لفظ الأسد إن كانت بتأول، أي إن كانت متلبسة بالتأول والإدعاء، إن كانت بسبب إحضار هذه الصورة، إن كانت بسبب التأول والإدعاء، يعني إن كان الداعي على إحضار ذلك هو التأول وادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، إذا كان بتأول، جيد، فهذا هو فذي الاستعارة. وإن كان بغير تأول، يعني من دون هذا التأول، أحضر صورة الحيوان المفترس ولا يريد أن يتأول شيء، وإنما يريد أن يخبر حقيقة عن الحيوان المفترس، فهذا هو الاستعارة الحقيقي. إذن فإضافة هذا القيد على تعريف الحقيقة إنما تنسجم مع مبنى السكاكي، مع ما فهمناه نحن من أن مبنى السكاكي في الاستعارة هي الحقيقة الإدعائية. ولكن الشارح التفت، والماتن قد خلطا بين الحقيقة الإدعائية والحقيقة العقلية، يعني بين الحقيقة الإدعائية وبين المجاز العقلي، فجعلاهما شيئا واحدا، جيد، وفرعوا على ذلك أن السكاكي منكر للمجاز العقلي، فلا بد يقول بالمجاز اللفظي بأي معنى؟ بمعناه الأول. وحاولوا أن يصوروا حتى يرد الإشكال، وحاولوا بعد ذلك أن يصوروا له وجها لهذا القيد ثم دفع. فقال إن السكاكي يؤمن أن الاستعارة مجاز لفظي لأنه ينكر أنها مجاز عقلي. طيب هذا واضح، ولكن مجاز لفظي بأي معنى؟ مجاز لفظي قالوا بالمعنى الأول. طيب يعني استعمال اللفظ من أول الأمر في غير ما وضع له، ولكنه مع ذلك أضاف قيد عدم التأول في تعريف الحقيقة لإخراج الاستعارة ببيان، قالوا لأن الاستعارة قائمة على ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، فهذه فالاستعارة دائما فيها تأول، يعني فيها ادعاء، جيد، وهي بسبب ذلك الادعاء يصبح اللفظ جيد كأنه موضوعا لذلك المعنى المجازي، لأنه بعد دخول بعد ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، حتى كأن لفظ المشبه به صار صالحا للانطباق على المشبه، أو فقل بعد ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به يصبح المشبه فردا من أفراد المشبه به، فكأن استعمال اللفظ في ذلك الفرد جيد هو استعمال فيما وضع له، لأن اللفظ إنما وضع لذلك المعنى الكلي الشامل للأفراد الواقعة تحته، غاية ما في الأمر أن الأفراد الواقعة تحته صارت أفرادا ادعائية وأفرادا حقيقية، فكأن المتكلم قد استعمل اللفظ في معناه الموضوع لا، وإنما طبقه على شو؟ على فرد ادعائي. والله عجيب، هذا حقيقة ادعائية وليس مجازا لفظيا، لأنه بحسب الفرد لم يستعمل اللفظ من أول الأمر في ذلك الفرد، وإنما استعمله في ذلك المعنى الكلي، وإنما أحدث توسعة على مستوى المصداق. جيد، كل هذا لأنهم لم يكن عندهم هذا التقسيم، خلطوا بين الدلالة التصورية وبين الإرادة الجدية. جيد، ولأنه لا يوجد مثل هذا التقسيم، فقالوا كل ما يكون على مستوى الدلالة التصورية فهذا مجاز لفظي، وكل ما عدا يكون مجازا عقليا، فذهبت الحقيقة الإدعائية مع المجاز العقلي. تمام، جيد، كيف كان؟ إذن فالسكاكي أو اعتراض الماتن على السكاكي أنه يرى أن الاستعارة هي من نوع المجاز اللفظي، جيد، وإذا كانت من نوع المجاز اللفظي فالانتقال إنما يكون إلى المعنى المجازي، وحينئذ فلا نحتاج إلى قيد التأول. أما مذهب السكاكي يعني في الاحتياج إلى قيد عدم التأول، جيد، فقيل فيه أن المتكلم بعد هذا الادعاء فكأن المشبه صار فردا من أفراد المشبه به، وإذا صار فردا من أفراد المشبه به فكأن اللفظ قد استعمل في موضع له. فأجاب عليه المات بأن الوضع وإن كان يصدق على التحقيق والتأويل، ولكنه عند إطلاقه وعدم تقييده بكونه تأويليا أو تحقيقيا فإنه إنما ينصرف إلى الفرد التحقيق لأكمل، أي ينصرف إلى الفرد التحقيق. بعبارة ثانية، إن الاستعارة وإن كانت بسبب الإدعاء، شوف، وإن كانت بسبب الإدعاء توجب أن يكون ذلك الفرد كأنه فرد من أفراد المعنى الموضوع له، فكأنه صار تطبيق للمعنى على أفراده، فهو استعمال لللفظ فيما وضع له ولكن وضعا تأويليا. شوف فسروا التأويل وضعا تأويليا، جيد، يعني كأن المتكلم في الاستعارة لما ادعى دخول المشبه في جنس المشبه به فصار كأن اللفظ يشمله، فصار كأن اللفظ موضوع له وضعا تأويليا، ف فاحتاج إلى أن يخرج الاستعارة عن تعريف الحقيقة بقوله إن الحقيقة ما استعمل في موضع له وضعا تحقيقيا، يعني لا بتأول، يعني لا وضعا تأويليا، مع أنه قال بتأول، فارق كبير كما سيتضح. تمام. فجاء الاعتراض من الماتن بأننا لا نحتاج إلى هذا القيد. ليش؟ التفت الإشكال مش على عدم، يعني الإشكال أن هذا خارج من دون الحاجة، من دون القيد. ليش؟ قال لأن كلمة الوضع عندما تطلق عندما تطلق غير مقيدة بكونها تأويليا أو حق تحقيقية، فإنما ينصرف ذلك إلى الفرد الأكمل، والفرد الأكمل للوضع هو الوضع التحقيقي. فنفس قولنا، شوف، فنفس قولنا إن الحقيقة الكلمة المستعملة في موضعت له يستبطن الوضع التحقيقي، فلا نحتاج إلى قيد عدم التأول، إلا أن هذا إنما هذا الجواب إنما يصلح فيما إذا كان مبنى السكاكي أن الاستعارة مجاز لفظي، ولكن مع البناء، التفت، مع البناء على أن ليش، يعني إذا مع البناء على أن الاستعارة مجاز لفظي، لا، لأن اللفظ من أول الأمر قد استعمل في غير موضع له، استعمل في المعنى المجازي من أول الأمر، نعم، فلم يستعمل في موضع له تحقيقا، نعم، بسبب الادعاء ادعي أن هذا اللفظ كأنما صار موضوعا لذلك المعنى. ولكن إذا فسرنا الاستعارة بالحقيقة الادعائية التي لا تنافي إنكار المجاز العقلي، فهذا اللفظ مستعمل في موضع له تحقيقا أو لا؟ استعمل في موضع له تحقيقا، إلا أن استعماله فيما وضع له تحقيقا كان بتأول. فالتأول ليس وصفا لشو، ليس للواضع، ولكن شو بتأول، يعني كان الباعث على هذا الاستعمال هو التأول. فالماتن قد فهم أن التأول، أو الماتن لما ألزم السكاكي، جيد، وحمل كلامه على أن الاستعارة مجاز لفظي، اضطر لتوجيه القيد إلى أن يجعل التأول قسما من أقسام الوضع وقسيما للوضع التحقيقي، ثم اعترض عليه بما جاء من الاعتراض. وأما إذا جعلنا المجاز، أو إذا جعلنا الاستعارة حقيقة ادعائية، فلا يكون المراد من الوضع إلا الوضع التحقيقي على ما يريده الماتن، ومع ذلك يكون هناك حاجة إلى قيد التأول بلا إشكال، جيد، وهو أن اللفظ قد استعمل، لأن الاستعمال إنه يكون على مستوى دلالة تصورية، واللفظ بناء على الحقيقة الادعائية إنما أحضر في ذهن المخاطب صورة الحيوان المفترس، فكيف نفرق بين هذا الاستعمال وبين الاستعمالات الحقيقية التي لا نكتة وراءها؟ قال نفرق بينهما بأن هذا الإحضار كان بداع التأول، فالباء سببية، جيد، فالباء سببية كان بداع التأول، أي بداع ادعاء انطباق هذا المفهوم على مصداقه. بس الآن شوف، نرجع إلى ما فهمه الماتن وما اعترض به. الماتن فهم أن مذهب السكاكي في الاستعارة كونها مجازا لغويا، ثم فسر له التأول بأن الوضع يشمل نحوين، الوضع التحقيقي والوضع التأويلي، وأن الاستعارة لما كان فيها ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، فكأن المشبه صار فردا ادعائيا مشبه به ولأنه صار كذلك. فكأن الكلمة عندما تستعمل في ذلك الفرد فهو استعمال فيما وضع له بعد ذلك، بعد التأول، لا بسبب التأول كما قلنا نحن، بعد التأول، فهذا وضع تأولي. ثم اعترض عليه بأن الوضع وإن كان يشمل الوضع التأويلي والتحقيقي كما تشمل كلمة اللفظ اللفظ التحقيقي واللفظ المضمرة أي التقديري، ولكن عند الإطلاق وعدم التقييد إنما ينصرف المطلق إلى الحصة والفرد الأكمل. وحينئذ فتعريفنا للحقيقة بأنها استعمال اللفظ فيما وضع له حيث لم يقيد الوضع بكونه تحقيقيا أو تأويليا، فإنما ينصرف إلى الوضع التحقيقي، فتكون كلمة الوضع بنفسها مخرجة للوضع التأويلي. ليش؟ لأن المطلق عند إطلاقه ينصرف إلى الفرد الأكمل. فأجاب الشارح على ذلك بأن هذا الإشكال من الماتن على السكاك إنما يرد إذا جعلنا الوضع لفظ الوضع مطلقا، أو إذا جعلنا الوضع مطلقا لحصتين، أو فقل إذا جعلنا الوضع على قسمين بحيث تكون نسبة الوضع إلى كل واحد من هذين القسمين نسبة الكل إلى أفراده. غاية ما في الأمر أن الوضع التحقيقي هو الفرد الأكمل فينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق. ولكن إذا فسرنا كلام السكاكي بطريقة أخرى لا يرد الإشكال، وهو أن الوضع إنما يكون للتحقيق لا للتأويل، ولكنه عرض للفظ الواضع التحقيقي اشتراك لفظي في وضع آخر وهو الوضع التأويلي. فحينئذ إطلاق لفظ الوضع التفت إطلاق للفظ المشترك، والمشترك يحتاج إلى قرينة تعين المعنى المراد فتكون بحاجة إلى التأويل. بعبارة ثانية، إن إشكال الماتن على السكاك إنما يرد إذا كان نسبة الوضع إلى التحقيق والتأويل نسبة الكل إلى جزئياته وأفراده الواقعة تحته، فيعرض حينئذ أن التحقيقية أكمل الأفراد وأن إطلاق الطبيعي إنما ينصرف إلى الفرد الأكمل عند عدم التقييد. ولكن إذا جعلنا نسبة الوضع إلى التحقيق والتأويل نسبة اللفظ المشترك إلى معانيه المتباين، فلا يكون التصريح بلفظ الوضع موجبا للانتقال إلى أي من هذين المعنيين، وإنما يقف الذهن فلا ينتقل. تمام؟ ولذلك نحتاج إلى قرينة حتى تحدد المراد من هذا الوضع. فجاء السكاك بقوله غير تأول، جيد، ليخرج الاستعارة أو ليصرح بأن المراد هو الواضع التحقيقي. واضح صار؟ هذا تمام الكلام تقريبا. يوجد بعد شيء في هذا تمام الكلام تقريبا بالنسبة إلى الاعتراض الأول. بقي في المقام مسألة، وهي أن السكاكي لو كان ناظرا إلى إخراج الوضع التأويلي لم احتاج إلى أن يقول من غير تأول، بل قال تحقيقا، وعدم التأول هو التحقيق، لجاء بقيد التحقيق وهذا مخرج لي لما كان بتأول. والأولى في القيود أن تؤتى بصورة وجودية، أن يؤتى بقيود وجودية لا بقيود عدمية حتى لا تتقاوم الماهية بالأعداء. فدلنا ذلك على أنه المراد من عدم التأول يعني بغير داع التأول أو بداع التأول، وهذا إنما ينسجم مع المبنى الذي قلناه من أن مذهب السكاكي هو أن الاستعارة حقيقة ادعائية لنا أن نسميها مجازا لفظيا إذا أردنا أن نقايسها وين بالمجاز العقلي المصطلح، لأن الحقيقة الإدعائية التجوز فيها في مستوى مرحلة من مراحل اللفظ، فيمكن أن نسميها، إلا أنه لا نريد من المجاز اللفظي استعمال اللفظ من أول الأمر في غير ما وضع، لا، هذا لا نكتة ولا بلاغة فيه حقيقة. نقرأ هذا المقدار. قال: عرف السكاكي الحقيقة اللغوية، التفت، قال: أي غير العقلية، احترازا عن أي شيء، احترازا عما إذا كانت اللغوية في مقابل العرفية أو المنطقية أو الاصطلاحية أو العرف العام أو العرف الخاص. قال: الحقيقة اللغوية أي غير العقلية، يعني في قبال المجاز العقلي، بالكلمة المستعملة فيما وضعت له، فيما وضعت هي له، شوف، من غير تأويل في الوضع، تمام؟ واحترز بالقيد الأخير، وهو قول من غير تأويل في الوضع، عن الاستعارة على أصح القولين. ما هي أصح القولين في الاستعارة؟ وهو القول بأن الاستعارة مجاز لغوي لكونها مستعملة، شوف، في غير الموضوع له الحقيقي، فهذه يجب الاحتراز عنه. أما المجاز العقلي فواضح أنه لا يجب الاحتراز، لأن المجاز العقلي استعملت الكلمة فيما وضعت له، يعني هي حقيقة لغوية. المجاز وين؟ في الإسناد، تمام؟ قال: فيجب الاحتراز عنها. وأما على القول بأنها مجاز، يعني أما على القول بأن الاستعارة مجاز عقلي واللفظ مستعمل في معناه اللغوي، فلا يصح الاحتراز عنها. يا ديوان، إذا قلنا مجاز عقلي، أما الحقيقة الإدعائية فيها مشكلة، لأنها من جهة ليست هي مجازا عقليا، لأن التجوز في مرحلة من مراحل اللفظ، من المراحل الثلاث التي يمر بها اللفظ، جيد، وفي نفس الوقت لم يستعمل الكلمة فيما وضعت له. طيب، قال: فإنها، شو هي لإنها؟ يعني الاستعارة في أصح القولين، يعني بناء على كونها مجازا لغويا. إنما وقع فإنها، أي إنما وقع الاحتراز بهذا القيد عن الاستعارة لأنها مستعملة فيما وضعت له. والله عجيب، إذن لماذا لا تعرفون؟ إذا كان الاستعارة عندكم دائما مجاز لفظي، إذن وكان المجاز اللفظي شو؟ وضع تأويلي، فلكم أن ليش ما بتعرفوا المجاز هكذا؟ الكلمة التي استعمل المجاز، الكلمة المستعملة فيما وضعت له تأويلا، والحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له تحقيقا. ما هي الفائدة في أن تقول إن المجاز هو الكلمة التي لم تستعمل فيما وضعت له بالتحقيق؟ حتى كأنك تريد أن تشمل صورتين، ما في شيء صورة واحدة. طيب، لأنها مستعملة فيما وضعت له بتأويل، وهو ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به بجعل أفراده قسمين متعارفا وغير متعارف. والله عجيب، هذا هو الحقيقة الادعائية. جيد، وعرف السكاكي المجاز اللغوية بالكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقته. هذا هو عبارة عن قوله باصطلاح التخاطب، سوف نرجع إليه في الدرس، في درس الغد، مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع. وقوله بالنسبة متعلق بالغير، يعني بالنسبة إلى نوع حقيقتها متعلق بالغير، يعني مغايرة بالنسبة إلى نوع حقيقتها، سوف يأتي شرح ذلك غدا. واللام في الغير للعهد، أي المستعملة في معنى غير المعنى الذي الكلمة موضوعة له في نوع اللغة أو الشرع أو العرف، غيرا بالنسبة إلى نوع حقيقة تلك الكلمة، حتى لو كان نوع حقيقتها لغويا تكون الكلمة قد استعملت في غير معناها اللغوي فتكون مجازا لغويا. وعلى هذا القياس، هذا كله سوف يأتي غدا. ولما كان قوله استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها بمنزلة قولنا في اصطلاح به التخاطب، مع كون هذا أوضح وأدل على المقصود، واضح أنه أوضح، أقامه المصنف مقامه آخذا بالحاصل من كلام السكاكي، فقال: في غير ما وضعت له بالتحقيق، يعني كلام السكاكي لم يقل في اصطلاح التخاطب، جيد، في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح به التخاطب مع قرينة مانعة عن إرادتي، أي إرادة معناها في ذلك الاصطلاح. وأتى السكاكي بقيد التحقيق حيث قال: موضوعة له بالتحقيق، لتدخل في تعريف المجاز الاستعارة التي هي مجاز لغوي. ليش؟ لأن الاستعارة يصدق أنها استعمال في ما وضع له أو لا، فلم يعد يصدق أنها استعمال في غير ما وضع له، وإلا صدق النقيضان، جيد، ولذلك احتاج إلى أن يذكر في حد المجاز استعمال في غير ما وضع له بالتحقيق، ولا ينافيه أن تستعمل في ما وضع له وين؟ بالتأويل، تمام؟ يلا صار واضح. جيد. وأتى السكاكي بقيد التحقيق حيث قال موضوعة له بالتحقيق لتدخل في تعريف المجاز الاستعارة التي هي مجاز لغوي على ما مر من أنها مستعملة فيما وضعت له بالتأويل، وإلا صدق أنها مستعملة فيما وضعت له ومستعملة في غير ما وضعت له، فنقول مستعملة فيما وضعت له بالتأويل. جيد. وشرط ويكفي أو شرط المجاز أن تستعمل في غير ما وضع له بالتحقيق. جيد. فلا ينافي أن تستعمل في غير ما فيما وضعت له بالتأويل. طيب لا بالتحقيق، فلو لم يقيد الوضع بالتحقيق لم تدخل هي في التعريف، لأنها ليست مستعملة في غير ما وضعت له وين بالتأويل، وإنما مستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق. جيد. يعني هي استعملت فيما وضع له، يعني بالنسبة إلى التأويل استعملت فيما وضع له، بالنسبة إلى التحقيق استعملت في غير ما وضع له. وظاهر عبارة المفتاح هنا فاسد، لأنه قال وقولي بالتحقيق، قال وين في المفتاح؟ قولي بالتحقيق احتراز عن أن لا تخرج الاستعارة، هو حقيقة احتراز عن شو؟ عن خروج الاستعارة، مش عن أن لا تخرج الاستعارة. جيد. وليس احترازا لإخراج الاستعارة، احتراز لإدخالها. جيد. وظاهر أن الاحتراز إنما هو عن خروج الاستعارة لا عن عدم خروجها، فيجب أن تكون لا زائدة، أو يكون المعنى احترازا لأن لا تخرج الاستعارة. جيد. مش احترازا عن أن لا تخرج. جيد. ورد، بدأ الآن بالرد، ورد ما ذكره السكاكي بأن الوضع وما يشتق منه، يعني الموضوع موضوع له كذا، وما يشتق منه كالموضوعة مثلا إذا أطلق لا يتناول الوضع بالتأويل. فشوف الماتن جعل الوضع مطلقا يشمل حصتين، لا يتناول الوضع بتأويل، لأن السكاكي نفسه قد فسر الوضع بتعيين اللفظ بإزاء المعنى بنفسه، وقال وقولي بنفسه احتراز عن المجاز المعين بإزاء معناه بقرينة. تمام. ولا شك أن دلالة الأسد على الرجل الشجاع إنما هو بالقرينة، فحينئذ لا حاجة إلى تقييد الوضع في تعريف الحقيقة بعدم التأويل، لأنها تنصرف لوحدها إلى الوضع التحقيقي، ولا حاجة كذلك إلى تقييد الوضع في تعريف المجاز بالتحقيق، اللهم إلا أن يقصد زيادة الإيضاح، الإشكال باق على حاله حينئذ، لا تتميم للحاد. ويمكن الجواب بأن السكاكي لم يقصد أن مطلق الوضع بالمعنى الذي ذكره يتناول الوضع بالتأويل، لا يقصد تقسيم الوضع إلى قسمين، وإنما قصد شو؟ قصد أن الوضع لفظ مشترك بين معنيين، بل مراده أنه قد عرض للفظ الوضع اشتراك بين المعنى المذكور وبين الوضع بالتأويل كما في الاستعارة، فقيده بالتحقيق ليكون قرين معين الآن. جيد. على أن المراد بالوضع معناه المذكور لا المعنى الذي يستعمل فيه أحيانا، معنى الآخر وهو الوضع بالتأويل، يعني سلمنا بوجود تباين أن ذاك هو تخصيص لللفظ بإزاء معناه بنفسه وذاك بقرينة، ولكن هذا هو معنى من معاني الوضع. تمام. وبهذا يخرج الجواب عن سؤال آخر يأتي ذلك السؤال الآخر. والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim.